بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه جوامع الأخبار، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى، وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. أما بعد، فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا، وأحسنهم تعليما. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية، والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه، على وجه يحصل فيه الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسط. فنقول مستعينين بالله سائلين منه التيسير والتسهيل. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في هذا اليوم العشرون أو في العشرين من شهر رمضان لعام 39 و400 ألف، في التعليق على هذا الكتاب جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقبل أن نتكلم على ما يتعلق بالكتاب وأحاديثه، أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأننا في هذه الليلة نستقبل 10 مباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. والعشر الأواخر يبتدئ زمن دخولها بغروب شمس هذا اليوم، فإذا غربت الشمس من هذا اليوم فقد دخلت العشر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بأعمال، منها أولا أنه كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره بأنواع العبادة، ومنها أيضا أنه كان يحيي الليل كله بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء، ومنها أيضا أنه كان يشد المئزر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومنها أيضا الاعتكاف، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها من أيام الشهر لسببين. السبب الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر والأعمال بالخواتيم، فقد يكون الإنسان فرط في أول الشهر وفرط في وسطه فيتدارك أو يستدرك ما حصل منه من خلل أو تفريط في هذه العشر الأخيرة. والسبب الثاني أن هذه العشر يرجى فيها ليلة القدر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها في العبادة تحريا وطلبا لليلة القدر، ولذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف في العشر الأول، ثم جاءه جبريل وقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك، ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك، ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. فعلى الإنسان أن يحرص على الاجتهاد في هذه العشر، وأن يري الله عز وجل العبادة والتقرب إليه، فما هي إلا أيام قليلة ونفارق هذا الشهر. بالأمس كان بعضنا يهنئ بعضا بدخول الشهر، والآن الشهر قد قارب على الانتهاء ولم يبق منه إلا نحو 9 ليال منه، فعلى الإنسان أن يحرص على التدارك، أن يتدارك ما حصل منه من خلل أو تقصير، وأن يحرص على التقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادة في هذا الشهر. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يدرك هذه الليلة الشريفة، وأن يرزقنا فيها حسن الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالتعليق على هذا الكتاب، فالمصنف رحمه الله افتتح كتابه بقوله الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا وعلى آثارها. قول الحمد لله المحمود، بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بحمد الله عز وجل والثناء عليه اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالحمد، فإن أول سورة في القرآن من حيث الخط والكتابة هي سورة الفاتحة، وهي مبدوءة بحمد الله عز وجل. والحمد معناه وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، هذا معنى الحمد. الحمد معناه وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وليس الحمد هو الثناء، بل تكرار أوصاف الحمد هو الثناء. فأنت إذا قلت الحمد لله على ما له من كمال الصفات وما له من الأسماء وما له من كذا وكذا، فهذا ما بعد الحمد يعتبر ثناء، فتكرار أوصاف الحمد يعتبر ثناء. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فغاير بين الجملتين. فالحمد كما تقدم هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما على ما له من الأسماء الحسنى، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن غايته، والصفات العظيمة العليا، فصفاته سبحانه وتعالى كاملة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولله المثل الأعلى، فهو سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من خلقه. وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى، يعني لأن أسماء الله عز وجل وأوصافه لها آثار حميدة، فحمد الله عز وجل على هذه الآثار. فمثلا من أسماء الله عز وجل الغفور الرحيم، ومن أوصافه أنه يغفر ويرحم، ومن آثار هذه الأوصاف أنه يزيل يستر الذنب ويعفو ويتجاوز عنه. فلدينا الآن اسم وهو الغفور، ولدينا وصف وهو المغفرة، ولدينا أثر وهو أن الله عز وجل يستر ذنبك ويتجاوز عنك. قال: وأصلي وأسلم على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالية كما في صحيح البخاري قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فمعناه اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وقال: قال أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد. نعم، محمد عليه الصلاة والسلام هو أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد، فإن الله عز وجل جبله على محاسن الأخلاق على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وكان خلقه كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويتخلق بكل خلق فاضل جميل، ويتنزه ويتبرأ عن كل خلق سيء رذيل. يقول: وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. على آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا مع الأصحاب فالمراد بهم أتباعه على دينه، وأما إذا قيل على آله وأصحابه وأتباعه فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته. انتبه، إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه فيكون المراد بالآل المؤمنون من قرابته، وبالأصحاب جمع صاحب، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وبالأتباع أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. أما إذا قيل آله وأصحابه فالمراد بالآل هنا كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتباعه على ملته، كما قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على هديه ونهجه فهو من آله عليه الصلاة والسلام، وأما أصحابه فهو جمع صاحب، والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا من خصائصه، لأن الصاحب لا يسمى صاحبا إلا إذا كان ملازما للإنسان. لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن من اجتمع به بل من رآه ولو لحظة فإنه يكون صاحبا له عليه الصلاة والسلام. يقول: أما بعد، وهذه أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، فهي نائبة عن شرط وفعل شرط. فأما بعد يعني مهما يكن من شيء فكذا وكذا. قال: فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. الخليل من الخلة، والخلة أعلى درجات المحبة، فالمحبة درجات، أعلاها هو الخلة كما قال الشاعر: قد تخللت يخاطب معشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. إذن الخلة أعلى درجات المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. بهذا التقرير نعرف أن يعني خطأ ما يعبر به بعض الناس من قولهم: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. هذا في الواقع خطأ. لماذا؟ لأنك إذا قلت محمد حبيب الله نقصت من درجة النبي عليه الصلاة والسلام، هو خليل الله. وذكرنا أن الخلة أعلى من المحبة، المحبة درجات أعلاها الخلة. فأنت إذا قلت محمد حبيب الله فمعنى ذلك أنك تنقصت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلينتبه لهذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: وخليله محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو أعلم الخلق، نعم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا. فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق وأفصح الخلق وأعظم الخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم أنه يتكلم بالكلام القليل اليسير الذي يتضمن معاني كثيرة. هذا معنى جوامع الكلم، أنه يتكلم بالكلام اليسير الذي يتضمن معاني كثيرة جدا. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام يسير لكنه يتضمن معاني كثيرة. كتب العلماء فيه مجلدات في هذا الحديث وما يتضمنه من الأحكام والقواعد وما يتعلق بذلك. إذن معنى جوامع الكلم أنه عليه الصلاة والسلام اختصر له الكلام اختصارا، كما قال: أعطيت جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، أي أنه يتكلم بالكلام اليسير الذي يتضمن معاني كثيرة. يقول: بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثير معانيه، الكثيرة معانيه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. لماذا قال المؤلف رحمه الله مع كمال الوضوح؟ لأن الإنسان قد يتكلم بالكلام المختصر، بل المختصر لكنه لا يفيد، يحتاج إلى بيان. قد يتكلم بالكلام المختصر الذي يحتاج إلى بيان. انظر مثلا بعض المتون العلمية تجد أن أصحابها يختصرونها لكنها ليست واضحة كمال الوضوح، بل تحتاج إلى بيان يبين معاني ألفاظها. يقول: وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم مع التكلم على مقاصدها. يعني أن المؤلف رحمه الله جمع في هذا الكتاب جوامع الأحاديث التي يحتاج إليها المسلم في عقيدته وفي عبادته وفي منهجه وسلوكه وتعامله. فهي أحاديث جامعة كالأربعين النووية للنووي، أحاديث جامعة تجمع ما يتعلق بالعقيدة والعبادة والآداب والأخلاق والتعامل، تعامل الإنسان مع نفسه، مع ربه ومع نفسه ومع الخلق. يقول: على وجه لا يحصل فيه الإيضاح والبيان مع الاختصار، مع الاختصار يعني أنه اختصر ولم يطل رحمه الله يعني في الأحاديث، إذ المقام لا يقتضي البسط، فنقول مستعينا بالله سائلين منه التيسير والتسهيل. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والمؤلف رحمه الله حرص في هذا الكتاب وفي شرحه، حرص على أن يجمع الأحاديث الصحيحة، لأنه ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا. ولذلك الذي يستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد فقط، وهو دلالة النص على الحكم، يعني هل يدل أو لا يدل. أما ثبوت النص فهو ثابت، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه. المستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين: النظر الأول ثبوت هذه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، فالأحاديث المنسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، ليس كل ما ينسب يكون صحيحا، كل ما قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم أن يكون صحيحا. فيجب على المؤمن أن يحرص على التثبت فيما ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما ينسب إليه يكون صحيحا، بل يجب عليك أن تتثبت لئلا تفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فأنت إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، يحتمل أن غيره من الناس أنه قائم، لكن إذا قلت إنما القائم زيد، أو إنما زيد القائم، فحينئذ حصرت القيام في زيد، كأنك تقول ما من أحد قائم إلا زيد. إذن إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إنما الأعمال جمع عمل، وهذا يشمل أعمال القلوب، أعمال القلوب، لأن القلوب لها أعمال من التوكل والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك والخشية، هذه أعمال القلوب. ويتضمن أيضا أعمال الجوارح، يعني ما تعمله بجوارحك من المشي إلى المساجد، من النطق، من ما تفعله بيدك، فكل عمل تعمله بجوارحك فهو داخل في الأعمال. إذن الأعمال، إنما الأعمال شامل لأعمال القلوب من التوكل والخشية والخوف والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك، ويشمل أيضا أعمال الجوارح من المشي والعمل ونطق اللسان، لأن اللسان جارحة. إنما الأعمال بالنيات، جمع نية، والنية في اللغة بمعنى القصد، ومنه قولهم: نواك الله بخير أي قصدك. وأما شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، يعني أن تعزم على أن تفعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على النية. وقوله إنما الأعمال بالنيات، معناه لا عمل إلا بنية، معناه لا عمل إلا بنية. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى معناه ليس للإنسان من نيته، ليس للإنسان من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل خيرا وإن نوى شرا حصل شرا. إذن الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات هي سبب، سبب يعني ما من عمل إلا وله نية. وإنما لكل امرئ ما نوى يعني ليس للإنسان إلا ليس للإنسان من عمله إلا بحسب ما نوى. يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته، الهجرة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما الهجرة بالمعنى العام فهي ثلاثة أنواع: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. انتبه، الهجرة من حيث الأصل نوعان: هجرة بالمعنى العام لها معنيان عام وخاص. الهجرة بالمعنى العام أنواعها ثلاثة: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. فهجرة المكان أن ينتقل الإنسان أو يبتعد عن مكان المعصية إلى مكان الطاعة، هذا يسمى هجرة. فإنسان مثلا يعيش في بلد يكثر فيه الفساد والمنكرات ويخشى على نفسه وعلى دينه، فهنا يشرع له أن يهاجر. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أيضا حكم الهجرة. والنوع الثاني هجرة عمل، بأن يهجر كل عمل نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الثالث هجرة عامل، هجرة عامل بمعنى أنك تهجر العامل الذي يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الهجر واجب أو أنه مستحب أو أنه جائز؟ الجواب: العلماء قد اختلفوا رحمهم الله في حكم الهجر. فمنهم من قال إن الهجر واجب، وأن الإنسان يجب عليه أن يهجر كل شخص يجاهر بالمعصية ويفعل المعصية حتى يرتدع. ومنهم من قال إن الهجر سنة وليس واجبا. ومنهم من فصل وقال إن الهجر واجب إذا أو مشروع إذا كان فيه ردع وزجر، إذا كان فيه ردع وزجر، بحيث أنك إذا هجرت هذا الشخص انزجر وارتدع وابتعد عن المعصية. قالوا لأن الهجر دواء، فحيثما أفاد حيث أفاد فإنه يستعمل. وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو أرجح الأقوال في المسألة، أن الهجر هجر أهل المعاصي يكون بحسب ما تقتضيه المصلحة. فإذا كان هناك مصلحة في الهجر بحيث أن هجره يردعه ويزجره ويمنعه عن المعصية فإنه يهجر، وإلا فلا. وهذه الأقوال الثلاثة وهي في حكم الهجر: وجوب الهجر مطلقا، سنية الهجر مطلقا، أن الهجر واجب إذا كان فيه ردع وزجر، قد جمعها أو أشار إليها ابن عبد القوي رحمه الله في داريته حيث قال: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معللا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. أعيدها: يقول: وهجران من أبدى المعاصي سنة. هذا القول الأول. وقد قيل القول الثاني: إن يردعه أوجب وأكدي، وهذا القول الذي رجحناه. وقيل على الإطلاق: ما دام معلنا، أيضا زيادة، ولاقه بوجه مكفهر معربدي. من حفظ الأبيات أو البيتين؟ نقولها ثالثة والأخيرة. يقول: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. نعم تفضل. نعم أحسنت. لا، إن يردعه، نعم، ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. أحسنت. إذن الهجرة، نعود، الهجرة بالمعنى العام لها ثلاثة أنواع: هجرة مكان، وهي أن ينتقل من مكان المعصية إلى الطاعة، وهجرة عمل، وهي أن يهجر كل عمل نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث هجرة عامل، وهذه على القول الراجح تتبع المصلحة. أما الهجرة بالمعنى الخاص المتبادر عند الإطلاق فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا معنى الهجرة بالمعنى الخاص، فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى حكمه. يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فقد بلغ الغاية العظمى، ونعم فهجرته إلى الله ورسوله أي قد بلغ الغاية العظمى والقصد الأسمى، حيث هاجر إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى الله أي إلى دينه، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في حياته وبعد مماته، ففي حياته أن يهاجر إلى المكان الذي وجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يهاجر إلى المدينة لأجل أن ينصره ويتلقى الشرع منه. والهجرة بعد موته تكون إلى المكان الذي تنتشر فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان الذي يهاجر إلى مكان تنتشر فيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وشريعته فهو قد هاجر إليه بعد مماته. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني هاجر لأجل الدنيا، أراد الدنيا ولم يرد الآخرة، وقد قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أو امرأة ينكحها، إنما خص المرأة دون غيرها من متع الدنيا لتعلق النفوس بها، لأن النفوس تتعلق بالمرأة. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهجرته إلى ما هاجر إليه، تأمل، لم يقل، كان المتبادر أن يقول: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لكنه ترك ذلك من باء تحقيرا، تحقيرا لشأن الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أولا بيان عظم أهمية النية، بيان عظم أهمية النية، لقوله: إنما الأعمال بالنيات، يعني ما من عمل إلا وله نية. والنية نيتان: نية العمل ونية المعمول له. نية العمل ونية المعمول له. فأما ولنقدم نية المعمول أحسن، نقول نية المعمول له ونية العمل. نية المعمول له أن يقصد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وهذه يتكلم عليها أرباب السلوك ممن يتكلمون على سلوك الإنسان وطريقه إلى الله عز وجل. والنوع الثاني النية، نية العمل. نية العمل يعني أن ينوي هذا العمل المعين، ولها فائدتان: تمييز العبادة عن العادة، والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. أولا تمييز العبادات عن العادات، فالإنسان يغتسل تنظفا وتبردا وتعبدا، ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. وأيضا تمييز العبادات بعضها من بعض، فالإنسان مثلا يصلي ركعتين، الفجر ركعتان وسنتها ركعتان، ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. إذن النية نيتان: نية المعمول له ويقصد بها الإخلاص، والثاني نية العمل يعني أن ينوي العمل المعين، ولها فائدتان: تمييز العادة عن العبادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. والنية لها أهمية عظيمة، النية لها أهمية عظيمة، لأن العبادات وغيرها تتوقف على النية صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. جميع الأعمال تتوقف على النية صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. وبهذا نعرف أن النية، أن الأعمال بالنسبة إلى النية على أقسام أربعة. الأعمال بالنسبة للنية على أقسام أربعة: القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلت النية لم يصح العمل. وضابط ذلك، ضابطها ما يعني الضابط فيما تكون النية فيه شرطا للصحة، ضابط ذلك الأعمال التي أو العبادات التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة توصف بالصحة والفساد فإن النية تكون فيها شرطا للصحة. كل عبادة أمر الشارع بها وهي توصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط. نضرب أمثلة: الوضوء مما أمر به الشرع يوصف بالصحة والفساد، يقول وضوء صحيح ووضوء فاسد. الصلاة وضوء صلاة صحيحة صلاة فاسدة. الصيام كذلك، الزكاة، الحج إلى غير ذلك. فكل عبادة أمر الشارع بها وهي مما يوصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط للصحة، بمعنى أن النية إذا خلت عن العمل فإنه لا يصح. القسم الثاني من أقسام النية ما لا تكون النية فيه شرطا للصحة، لا تشترط. وضابط ذلك الأعمال التي أمر الشارع بالتخلي عنها، وإن شئت فقل ما كان من باب التروك. فالأعمال التي أمر الشارع بالتخلي عنها لا تشترط لصحتها النية، كإزالة النجاسة. لو أن شخصا أصاب ثوبه نجاسة وزالت هذه النجاسة بماء المطر، يعني علق ثوبه فنزل ماء المطر وغسله، أو هو غسل ثوبه ولم يستحضر أن يزيل النجاسة، فإن النجاسة تطهر وتزول، فهي ليست شرطا. كذلك أيضا الاستنجاء والاستجمار لا تشترط له النية، فلو أن الإنسان استجمر أو استنجى أو أزال نجاسة من غير استحضار للنية فإن النجاسة تزول ويزول حكمها. القسم الثالث من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بمعنى أنه إن نوى أثيب على ذلك وإن لم ينوي فإنه لا يثاب. وضابط ومن أمثلة ذلك النفقة على الزوجة ورد الديون والودائع، يعني ضابط ذلك الواجبات التي تلزم الإنسان شرعا، كل واجب من غير العبادات يلزم الإنسان شرعا لا يثاب عليه إلا إذا نواه. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فالإنسان الآن ينفق على زوجته وعلى أولاده، إذا نوى بهذه النفقة التقرب إلى الله وأداء الحق الواجب أثيب على ذلك. أما إذا كان ينفق من غير استحضار نية نقول أنت أديت الواجب عليك، برئت ذمتك وسقط عنك الطلب لكن لا تثاب. مثال آخر: إنسان في ذمته لآخر دين، فطالب صاحب الدين طالب بحقه، قال أعطني ما أقرضتك من الدراهم، فدفع إليه القرض. إذا دفع إليه القرض ناويا أداء ما في ذمته وأن يبرئ ذمته يثاب على ذلك، إذا لم ينوي لم يثاب. وهكذا يقال بالنسبة لرد الودائع والعواري والعين المستأجرة ونحو ذلك. القسم الرابع من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل لكن إذا نويت ازددت أجرا وثوابا، وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. قال الله تعالى، يعني الدليل على ذلك: ومن يهاجر في سبيل الله يجد، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا خير ولا ليس بخير؟ خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالذي يصلح بين الناس من غير نية يثاب، لكن إذا نوى بإصلاحه بين المتخاصمين والمتهاجرين، نوى التقرب إلى الله، فإنه يزداد أجرا وثوابا. أيضا دليل من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الشجر والنخل قد لا يطرأ على باله هذا الأمر، أنت حينما تغرس الغرس قد لا يطرأ على بالك أن يأتي طير ويأكل منه أو يأتي إنسان ويأكل منه، ومع ذلك تثاب. فإذا نويت عندما تغرس الغرس أو تزرع الزرع نويت بذلك أن يأكل منه الإنسان المحتاج والطير وأن ينتفع به من ينتفع، كان ذلك أعظم وأكثر لثوابك وأجرك. إذن نقول الأعمال، نعيد، نقول الأعمال بالنسبة للنية على أقسام أربعة: القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. والثاني ما تكون ما لا تشترط له النية، وضابط ذلك في التروك، يعني ما كان من باب التخلي والترك كإزالة النجاسة والاستنجاء ونحوها. والقسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، شرطا لحصول الثواب، وذلك في الواجبات المالية التي تلزم الإنسان شرعا، فإذا أداها بالنية أثيب، وإذا أداها من غير نية فإن ذمته تبرأ لكن لا يثاب. والقسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا، ازداد أجرا وثوابا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الهجرة، لقوله ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولكن ما حكم الهجرة، ما حكم الهجرة؟ يعني الإنسان الذي مثلا يعيش في بلد، في بلد كفار أو ما أشبه ذلك، ما حكم الهجرة؟ نقول الهجرة تجب الهجرة في حالين: الحال الأولى إذا كان الإنسان لا يستطيع إقامة دينه، إذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم دينه فيه فيجب عليه أن يهاجر، أو كان يخشى على نفسه في هذا البلد بحيث أنه يمكن أن يقيم دينه ولكن يخشى على نفسه من الانحراف والانجراف في المعاصي والفسوق لكثرة انتشار الفسق والمعاصي في هذا البلد، فحينئذ يجب عليه أن يهاجر. وأما إذا كان الإنسان يقيم في بلد الكفار، يقيم في بلد الكفار ويتمكن من إظهار دينه وعنده من اليقين بالله عز وجل والتوكل عليه ما يحميه من الانجراف إلى الذنوب والمعاصي، فإن الهجرة لا تجب عليه، بل قد يكون بقاؤه في بلد الكفر واجبا. انتبه، قد يكون بقاء الإنسان في بلد الكفر واجبا، فإنسان مثلا من الله عز وجل عليه بالعلم والدعوة، يدعو إلى الله في هذا البلد بالتي هي أحسن، بالموعظة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، وقد نفع الله به وبدعوته وانتفع الناس به، قال أريد أن أهاجر عن هذا البلد، نقول هجرتك حرام في الواقع، لأنك تحرم الناس من الانتفاع بعلمك وبدعوتك. فإذا قال أنا أريد أن أهاجر من هذا البلد إلى بلد آخر، نقول هنا لا يجوز إلا إذا كان انتقالك للبلد الآخر أعظم منفعة، يعني دعوتك ينتفع الناس بها في البلد الآخر أعظم من انتفاعهم بدعوتك هنا، فحينئذ لا بأس. فإذا بقاء الإنسان في بلد الكفر من بلاد أوروبا أو أمريكا أو غيرها، إذا كان في بقائه مصلحة شرعية من دعوة الناس وإرشادهم وتعليمهم، فهذا البقاء مشروع بل قد يكون واجبا. كذلك أيضا إذا كان يستطيع إقامة دينه ولا يتضرر بما يكون من المعاصي والذنوب والمنكرات، فإن الهجرة لا تجب عليه. وعلى هذا يمكن أن نقول إن الهجرة تجري فيها الأحكام الخمسة بحسب المصلحة والمفسدة. وفي هذا الحديث أيضا في قوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، نقول فضيلة الهجرة، ولهذا قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه الآية أيها الإخوة فيها فائدة عظيمة، وهي أن كل من نوى العمل الصالح، كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ولكن حيل بينه وبينه، فإن الله يكتب له الأجر كاملا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. كل من نوى العمل الصالح، أنت إذا نويت العمل الصالح وسعيت فيه ولكن حيل بينك وبينه لعذر شرعي لم تتمكن منه، فالله تعالى يكتب لك أجر هذا العمل كاملا، لقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني قبل أن يصل، فقد وقع أجره على الله. أضرب لذلك أمثلة. إنسان مثلا نوى أن يعود مريضا في المستشفى، قرر بعد العصر أن يعود مريضا في المستشفى فعزم على ذلك. لما صلى العصر وأراد أن يذهب إلى المستشفى قيل له إن فلانا المريض قد من الله عز وجل عليه بالشفاء وبرئ من المرض وخرج من المستشفى، يكتب الله لك أجر العيادة كاملا مع أنك لم تتحرك من مكانك. ليش؟ لأنك سعيت ونويت، فيكتب الله عز وجل لك الأجر. إذن ينبغي للمؤمن أن يحرص على استحضار النية نية التقرب إلى الله عز وجل في جميع أموره، لأجل أن يزداد أجرا وثوابا، ولأجل أن تنقلب عاداته عبادات. وهذا هو الموفق الذي يجعل من العادات عبادات، والمحروم هو الذي يجعل العبادات عادات. فالإنسان، نحن جميعا كلنا نأكل نشرب ننام، إذا نويت بأكلك وشربك أولا التقوي على طاعة الله، التمتع بما أباح الله، أن تحفظ قوة جسدك وبدنك، أن تتنعم بنعم الله، كل هذا من العبادات التي تثاب عليها، فينقلب أكلك وشربك من كونه عادة إلى كونه عبادة. هذا يأكل وهذا يأكل وشتان بينهما، هذا أكله عبادة وهذا أكله عادة. أيضا كلنا ننام، إذا نويت بنومك، نويت بالنوم التقرب إلى الله عز وجل بحفظ قوة بدنك وتجديد النشاط، يعني أن تنقض التعب السابق وتجدد النشاط اللاحق، هذا أيضا مما تثاب عليه، تستعين بهذا النوم على طاعة الله مما تثاب عليه. إذن ليحرص العبد دائما على استحضار النية في كل ما يفعل ويذر، لأجل أن يكتب الله عز وجل له الأجر في أعماله كلها، سواء كانت العبادات أم كان ذلك من التعاملات والآداب والأخلاق. وفي هذا الحديث أيضا دليل في قوله ومن كانت هجرته فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في هذا أيضا ذم الهجرة لقصد الدنيا، وهو أن ينوي الإنسان بعمله الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ففي مقابل حسن النية جاء سوء النية. الموفق ذكرنا أنه يجعل من العبادات من العادات عبادات، ولكن الذي ينوي بالعبادات الدنيا هذا هو الذي يفعل العبادة قاصدا الدنيا يصلي مثلا رياء وسمعة، يعتكف رياء وسمعة، أو لقصد غرض دنيوي يتعلم العلم لأجل أن ينال حظا من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها، لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. فالإنسان الذي يقصد بعمله الذي هو عبادة وقربة يقصد به الدنيا أو يجعل الدين وسيلة للدنيا، هذا أمر مذموم. وقد توعد الله عز وجل عليه بقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا ما تيسر الكلام عليه على هذا الحديث.